بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع الظلم كمرض من أمراض القلوب، وبناخد الحلقة الخامسة من الظلم، وحنفضل إن شاء الله برضو الحلقة دي والحلقة الجاية مع ظلم الأبناء، علشان يتعلم الآباء المنطقة دي اللي هي منطقة مهمة جدا، ظلم الأبناء. وعنوان الدرس: لماذا يدفع الأبناء ثمن ظلم الآباء. احنا بنستكمل مع الظلم، ظلم الأبناء، وبنقول ان للأبناء حقوق عند الوالدين قررها الإسلام، واحنا قلناها المرة اللي فاتت، هنرجعها بسرعة عشان نستكمل منها. اول حق للأبناء على الآباء حسن اختيار شريك او شريكة العمر. الحق التاني اللي هو انه لابد ان يبنى الزواج على قوانين الله سبحانه وتعالى، وهي ان الزواج عبادة لله، ويقوم الزواج على المودة والرحمة. بمعنى يجب على الوالدين ان يعرفوا ان من حق الابناء عليهم توفير الجو الصحي الاسري السليم لنمو الابناء وصلاح الابناء. ده الحق الثاني للابناء. الحق الثالث للابناء الرزق الحلال. الحق الرابع للابناء النفقة، الاكل والشرب والملبس والسكن والتعليم، ده حقهم. الحق الخامس للأبناء التربية، طبعا بجميع أنواعها الدينية والأخلاقية والعقلية. الحق السادس للأبناء على والديهم العدل بين الأبناء. احنا الدرس اللي فات ناقشنا اول حق من حقوق الابناء على الاباء، وهو حسن اختيار شريك العمر، وقلنا انه ده يقوم على اساس الخوف من الله سبحانه وتعالى، ان تكون الصفة الاساسية اللي هي بتمثل الدين هي الخوف من الله سبحانه وتعالى. نمرة اتنين، ان يكون من بيت طيب صالح، له ام واب واب من اصل طيب حتى لو كانوا ناس على قدهم. نمرة تلاتة، ان يكون هذا الانسان اللي هيتزوج عنده نية الاستمرارية في الجواز الولد والبنت كويس. نمرة أربعة، حسن الخلق، وهو الأمانة والصدق والاحترام. وطبعا حسن الخلق دي حاجة مهمة جدا، إن الواحدة أو الواحد ما يرتبطش بإنسان واضح جدا إنه أناني أو إنه متكبر أو إنه قاسي أو إنه بيدور على مصلحته كويس. وجود العناصر دي في الشخصيات من الأول والارتباط بها بيدل على سوء الاختيار، وبيؤدي إلى المظالم اللي زي ما سمعنا المرة اللي فاتت، وحنسمع إن شاء الله المرة دي. من برضو حسن اختيار شريك العمر التوافق في الأهداف. التوافق في الأهداف، أن يكون في بينهم توافق في خطة الحياة. كل ده يا جماعة بيظهر في فترة الخطوبة اللي لابد أن يتمسك بها الأهل زي ما تمسك بها الولد والبنت، علشان يقدروا ينجحوا مع بعض بإذن الله. ده كان الحق الأول للأبناء. الحق الثاني للأبناء، وهو الحقيقة ده أنا بشوف أنه هو الحق الأساسي والرئيسي المرتبط بالحق الأول، وهو المناخ الأسري المبني على المودة والرحمة والسكن كويس. الوالدين أو الزوج والزوجة لما هيجوا يتجوزوا كويس، لابد أنهم يحطوا في خطتهم أن هل هيستطيعوا أن يكون العلاقة بينهم تؤدي إلى جو نفسي في أمن، في ثبات، في عطف، في تسامح كويس مستمر إلى إن شاء الله ما دامت هذه الحياة، ولا هم من فترة الخطوبة كل كلمتين والتانية بيحصل بينهم اختلاف، بياخد 3-4 أيام نخش في الأسبوع اللي بعده تتم عملية المصالحة من الآباء أو من أي حد عايز الجوازة تتزق كويس. نقول يلا خلينا نتغاضى شوية، أنا لاحظت أنه عصبي وهو لاحظ أن هي متسلطة، لكن معلش برضو مش مشكلة، كل الأمور دي هتتحل. كل طبعا ده كلام الأهل الجهلاء كويس. معلش أنا هستخدم بعض الألفاظ القاسية الحقيقية الواقعية اللي هي مش شتيمة. ده مش شتيمة لما يكون إنسان جاهل كويس، ده مش معناه أنه هو إنسان جاهل يعني غير متعلم، لا، ده إنسان جاهل يعني إنسان لا يفهم كويس. يعني إيه لا يفهم؟ يعني إنسان ليس عنده دراية ولا فهم بالموضوع ويدخل يتكلم فيه وياخد مواقف ويدفع ناس تمن كويس. الناس تدفع التمن مش مشكلته هو أن يدفع التمن، إنما هو عايز يذق بوجهة نظره، هو ده عن الجهل كويس. فلما نيجي أنا كأم أو كأب كويس أكون عايزة أتمم هذه الجوازة بأي طريقة، ويجي ابني يقول لي يا ماما أنا ملاحظ إنها عنادية جدا وبتتمسك بآرائها، يا إما my way or the highway. أقول له يا عبيط يا عبيط يا هبل دي بتدلع عليك. أمال إيه أنت بس كده إيه لفلف معها الأمور. إذا كانت هي عنادية إحنا نعمل إيه نطاطي طاطي لغاية ما تكتب الكتاب. وبعد كتب الكتاب هي بقت في إيدك وتحت جناحك وإنت المتحكم فيها. وفي الوقت ده بقى ندفعها تمن كل كلمة عملتها. دي ناس مش داخلة على جواز, دي ناس داخلة على معارك, وهي داخلة على فضايح, داخلة على ضياع, داخلة على ظلم. بتعيشوا أسر كتير قوي من أسر المسلمين, والمهم إن إحنا نداري عن الآخرين. فالنقطة الأساسية اللي إحنا يعني نتعلمها ونعلمها لأبائنا ونحاول أن نوجدها في بيوتنا إذا ما كانتش موجودة, هو أن نؤمن بأن البيت هو مكان الراحة والاسترخاء والهدوء والتحصيل والنجاح. ما فيش إنسان بيخرج إلى خارج بيته وينجح إلا أن يكون طالع من بيت ساعده على هذا النجاح. ما فيش إنسان بيخرج من بيته ويتصرف تصرفات سليمة وطبيعية غير أنه خرج من بيت طلع هو من الباب مستقر نفسيا ويعني متصالح مع نفسه, فإذا نجح أنه يتصالح مع الآخرين. إنما لما نكون قاعدين في بيت بسم الله الرحمن الرحيم كله كراهية بين الأب والأم وكله مشادات ومشاحنات, وللأسف الشديد طبعا بتدخلي بقى بعد كده في يعني اللي هو زي ما تقولي, مش عايزة أقول يعني المعايرة أو الألفاظ الغلط, إنما اتنين طول الوقت نفوس قلوب ضد بعضها بأشكال بقى مختلفة, ما بين عند, ما بين أنانية, ما بين سخافة, ما بين بواخة, ما بين تعمل نفسها ما بتسمعلوش, كل الحاجات اللي للأسف الشديد بنشوفها بكثرة جدا في الحياة الزوجية بين الناس. كويس, طبعا اللي بيخرج من بيت زي ده لازم على طول يلاحظ الإنسان اللي بيتعامل معاه في العمل أو بيتعامل معاه في الجامعة أو في المدرسة إن الإنسان ده عنده مشكلة في بيته. البني آدم ده يمكن يكون بني آدم غلبان وطيب, بس في مشكلة في بيته بيوصل إلى مكان التقاء للناس وهو في حالة نفسية مشردة, يا إما يتخانق, يا إما يصوت, يا إما يخالف, يا إما يزعق, يا إما ما يعملش شغله, يا إما يعمل مشاكل لمن حوله. في اضطراب في الشخصية دي ناتجة من أول ما بيوصل الصبح, ما بيلحقش يتخانق مع الناس اللي حواليه في الشغل, مش إحنا السبب, لا لا لا, هو طالع من بيته في هذه الحالة النفسية. طبعا هو ده البيت كويس اللي بيكون فيه الزوج والزوجة بيعيشوا بهذه الحالة, بيطلعوا إلى المجتمع بهذه الحالة. كويس, قضيتهم كويس, مشكلتهم, اختيارهم لبعض, رضاهم انهم يعني يقبلوا ان يعيشوا مع بعض. احنا بنتكلم النهاردة عن الابناء اللي لسه لم يأتوا الى الحياة, اتنين على طول مختلفين, يا اما هي بتروح عند ماما يومين, يا اما هو بيروح عند اصحابه ليلتين, ونفضل نزق كده في ايام مع بعض, وبعدين نقرر في الاخر ان احنا نعلق شماعة الاطفال لعلها ان تصلح الوضع اللي بيننا. كويس, يعني يبقوا الاطفال زي ما تقولي كده محاولة, قد تنجح وقد لا تنجح, هي ظاهرة انها لن تنجح. كويس, لانه يا جماعة برضو ربنا قال في القرآن الكريم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا بنؤمن بان الله لا يغير ما بقوم حتى نغير من حولنا, مش اغير نفسي, لا 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 لا, بيتي فيه مشاكل انا اعترف, بس مش مني ولن اتغير, منه هو وهو اللي هيتغير. والله هيتغير انا هبقى كويسة قوي معاه, والله هو مش هيتغير انا لن اتغير. طب ايه الحل؟ هاتيلك عيل, هاتيلك عيل يمكن العيل يغيره, بس هي برضو مش هتتغير. عشان برضو يا جماعة الانسان لازم كده يقف مع نفسه, يعني زي ما قالك الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي. احنا طبعا اللي يهدي الينا عيوبنا يبقى الد اعدائنا مدى الحياة, لكن على ان احنا الحقيقة يعني قوانين وفهم وادراك ما عندناش وقت. كويس, رحم الله امرئ يعني ادعو له بالرحمة لما جاء لي عيوبي. هي دي عيوبنا, ان احنا دائما في مؤسسة الزواج نطالب بتغيير الطرف الاخر, اما عن نفسي انا فانا مش هتغير. كويس, وبالتالي بتتحول البيوت الى ايه بقى؟ بتتحول البيوت حقيقة الى مركز تدمير, تدمير للعقول وللنفوس وللصحة وللمجهود وللوقت. كويس, وبيبقوا الاولاد اللي احنا جبناهم كمحاولة للاصلاح كويس هم العامل اللي بياخد بقى السفينة دي اللي ما كانتش عارفة تتحرك يعني الا بشدة الصعوبة, لا بتاخدها على الغرق بقى, بتبدأ الأسرة كلها تغرق. ليه بقى؟ لأنهم ما بقوش بس اتنين بيختلفوا مع بعض، لا ده جاء بقى في أطفال بلا عقول كويس بيتعرضوا كويس إلى جو غير سليم، وأساسا ورثين. برضو دي نقطة مهمة جدا لابد أن الناس تاخد بالها فيها في مناطق اختيار شريك العمر، الناس بتنساها. النهاردة أنا لما أتجوز أو أجوز لبنتي كويس إنسان عندي ومشاكس ومتعب وترابل ميكر وبيتمسك برأيه، نص الجينات دي نازلة عند ابني وعند بنتي، عقبال ما هعدي 10-15 سنة من عمري هلاقي شكل تاني من أشكال جوزي طلعالي، بس المرة دي بقى ده الابن. يوم ان يطلع ان ام ازاي يا ابني طلعت كده، ازاي طلع كده حبيبتي طلع كده، لانه واخد نص صفات بابا. بس انت بقى اثناء ما كنت بتجوزي ما بصتيش ابدا على الصفات اللي يشوفها لعمة كويس، وركزتي ان تتممي الجواز. فاصبح العذاب مش بس من الاب او مش بس من طباع الام برضو الانانية والمستهترة وكذا، لا بقى عندنا النهاردة في البيت بدل ما بقى في فرد واحد مليان بالمشاكل بقوا اتنين، الاب او الام واللي وارث منها، جبنا بقى طفل طفلين ثلاثة، وتحول البيت الى معركة كويس حقيقية. انقذنا منها مين؟ انقذنا منها الكمبيوتر. ليه بقى؟ لأن كل واحد بيخش أوضة دلوقتي، رحمة ربنا دي رحمة عظيمة أو من ربنا طبعا اخترع الكمبيوتر. ليه؟ لأنه بيحصل انفصال تام. زمان كانت الأسر بتتقابل وتحاول تصلح وتحاول تعالج، ونجيب العم ونجيب الخال ونجيب الجد ونجيب الجار، وكانت تبقى المشكلة لسه جوانا وبنحاول نشوف هنعمل ايه. لكن يعني كانت إرادة الله سبحانه وتعالى كويس، وابتلاء الله سبحانه وتعالى للأمم كويس باختراع الكمبيوتر. فأصبح الأب بيخش على الكمبيوتر والأم بتخش على الكمبيوتر، وكل عيل ضايع على كمبيوتر كويس، وهدي بقى التون بتاع الأسر كويس. لكن هل هذا معناه أن هذه أسر هيخرج منها أبناء صالحين؟ لن يخرج منها أبناء أسوياء كويس، لأنه الأساس وهو الجو الأسري جو غير سليم وغير صحيح، لم نصلحه ولم نعالجه، ولكن خدنا الطريق السليم. احنا اشترينا 4 كمبيوترات وحطينا كل واحد على كمبيوتر واشترينا دماغنا، وقت ما يجي بقى يا ستي وقته نبقى نشوف هنعالج امورنا ازاي. اذا دي مشكلة بقى يا جماعة ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، المشاحنات والاختلافات والمشاكل اللي بتبقى بين الزوجين. طيب هتيجي بقى تقولي لي طيب ممكن نعرف كيف بقى يظلم الوالدين ابنائهم من خلال المشاحنات بالتفصيل كويس، عشان الناس تبقى مدركة كويس، عشان لما نيجي يوم القيامة يبقى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره كويس. هتيجي الناس تقول لك كان عذري وكان عذري وكان عذري، لا كنت عارفة النتائج المترتبة عن الخناقات وعن المشاكل وعن العند وعن التمسك بالرأي وعن عدم التنازل كويس وعن الاستمرار في الأمر إلى آخره. أول حاجة اللي بتحصل عشان تعرفي إن ده أعظم ظلم للأبناء كويس، أنا بحاول أوضح المواضيع كلها عشان ما يبقاش عند أي حد فرصة إنه يلاقي يعني إكسكيوز يهرب بيه، لا مفيش إكسكيوز. أول حاجة دليل على أن ده ظلم للأولاد اللي بتشوفيه بعينك، التشتت بين الوالدين، الأم والأب بيتخانقوا، الأم حنينة شوية والأب هو اللي بيصرف، فالعيال قدام الأم بنحبك يا ماما، بابا اللي غلطان، انت حبيبتنا يا ماما، يجي وقت أخذ المصروف من الأب بنحبك يا بابا، ماما الغلطانة، انت كده قضيتي على نفسية الأبناء دول تماما من أول ما هم لسه كانوا في الأرض 5 و7 سنين، دول خلاص انتهوا. ليه؟ لأن أدي انت زرعتي أول بذرة فيهم، بذرة النفاق التي يعاني منها المجتمع المسلم كويس، 99.9 منهم منافقين، منافقين من هم قد كده صغيرين قد كده. ازاي بيتعلموا المسلمين النفاق ويبقوا يعني واخدين فيه دكتوراهات في النفاق كويس؟ طبعا النفاق ومعه كذب، لانه طبعا المنافق له 3 صفات احدها كذب، واذا عهد خان، اذا اؤتمن خان، واذا عهد غدر، كل ده بيتعلمه الطفل في البيت، في البيت المسلم من هو عنده 5 و7 سنين. ليه؟ لأنه متشتت ما بين ماما ومن بابا، وش ندي الماما بعد الخناقة، بابا وماما تخنقوا كل واحد راح أوضة، أروح لماما أطبطب وحبب وأقول لها اللي هي عايزاه وأقعد أعيط، وأطلع أروح الأوضة التانية لبابا وأعيط برضو. طفل ده طفل بس الاهل بقى مش واخدين بالهم، هم عمالين يزرعوا ايه في النفسيه البيضه دي، انت عماله تزرعي فيه النفاق والكذب. كويس، ادي اول منطقه. وحاجه بقى ممتازه جدا، فقد الانتماء الى اي انسان على الارض، نفسي والطوفان، الانانيه. ليه بقى؟ لان هما الاثنين ما حاولوش انهم يتصالحوا عشاننا. ماما كانت ممكن لما بابا جه وكان متعصب بالليل كانت ممكن ماما تسكت وتقفل عليها باب الاوضه وما تردش، لا ماما صممت انها ترد عليه، وهي اللي وصلتنا الى حاله المشكله اللي احنا قاعدين فيها الليله دي. يبقى ماما دي ما بتحبناش وما بتهتمش بينا، ماليش دعوه بيها. امتى يجي عليا اليوم اللي اقدر ان شاء الله ما احتاجش لحد فيهم؟ وكذلك بابا يفوت كل 3 ايام ورابع يوم يدب الخناقه. انا بوريكي قد ايه المشاكل اللي الناس بتقول لك ده عادي، وكل البيوت بتتخانق والعيال بيطلعوا الاوائل وبيخشوا كليات الطب. ايوه ممكن يطلعوا الاوائل احتمال واحتمال لا، بس النفسيه فين؟ البني ادم فين اللي انت هتتحاسبي عليه امام الله؟ انت النهارده زرعتي فيه الكذب وزرعتي فيه النفاق وزرعتي فيه الأنانية. كويس، والتلاتة دول هتتقند. الأم والأب هم أول من هيدفعوا فواترهم في السن الكبير. كويس، عشان بس يا جماعة نبقى مدركين احنا بنعمل ايه في بيوتنا. كويس، وازاي الاسلام حللنا المشكلة دي. بس ايه يعني، ربنا يهدي الجميع. النقطة بقى التانية هو فقد الشعور كويس بالاستقرار والامان النفسي. مفيش امان نهائي، لان ممكن الخناقة تتطور ونلاقي ماما خدتنا وروحنا عند جدتنا، او ماما الخناقة اتطورت وبابا خدنا عند جدته، او حصل اي شيء. يفقد الطفل اللي عنده 6 سنين او 7 سنين الاحساس بالاستقرار والامن النفسي تماما، عامل بيضرب بقوة جدا في النفس. النهاردة ايه اكتر مرض موجود؟ هو طبعا يشخص في امريكا ولا يشخص في البلاد العربية، لان احنا طبعا يعني ورا جدا في عمليات تشخيص الامراض دي، وهم برضو بيشخصوا يعني اوفر. كويس، اللي هو يسميه عليك هايبر اكتيفيتي سندروم. يعني هايبر اكتيفيتي يعني العيان اللي هي بتتنطط وبتعمل وبتدعق وعندها حركة جديدة بالعربي يعني. كويس، والنهاردة لو انت عندك فصل في مدرسة امريكية في الصف الاول الابتدائي او الثاني الابتدائي كويس الى الثانوي، كويس انا شفت هذا في احد الفصول اللي كانت فيها بنتي، بتخش الممرضة تقول لعشرين طفل اطلع بالدواء وخده بتاع الهايبر اكتيفيتي. يعني هل يعقل ان 30 طفل وصلوا الى المدارس يعني بيتكلموا صح وبينطقوا صح وبيفهموا صح، عدوا كل المراحل اللي ممكن يكون فيها نوع من التأخر، ووصلوا المدرسة وقاعدين وفي الفصل تعدي عليهم الممرضة بالنقط بتاعت اللي هو الهايبر اكتيفيتي ده. كويس، ليه هو بقى هايبر اكتيف من ايه؟ هي دي بقى القضية. يبتدوا بقى يقولك أصل فيها عوامل وراثية، أصل السبب غير معروف. يا ستي واحد ما عندوش أي نوع من الاستقرار، نفسية ليس فيها أي نوع من الأمان، إزاي تبقى ثابتة وإزاي تبقى مظبوطة وإزاي تبقى ستيبل؟ اللي ضد الثبات اللي هو الاستابيليتي هي الهايبر أكتيفيتي، التنطيط. أنت النهاردة لما بتكوني عندك مشكلة في بيتك أو دبتي خناقة مع جوزك مع أي حد، وتقعدي بعديها 5 دقايق بتلاقي نفسك إيه؟ بتقولي مش عارفة ألم نفسي، سيبوني كده 5 دقايق حاسة أن أنا مصدعة شوية ومشدودة شوية وصوتي عالي حبة عايزة ألم. هي دي حالة الهايبر أكتيفيتي اللي بيعانوا منها الأطفال النهاردة. طبعا بتشخص في أمريكا ولا تشخص عندنا، كويس لأن يعني المشاكل اللي عندنا الأساسية أكتر من هايبر أكتيفيتي. فإذا مين اللي نشر موضوع الهايبر أكتيفيتي؟ كويس، الهايبر أكتيفيتي هي نتيجة لفقد الشعور بالأمان في البيت. كويس، فقد الشعور بالأمان في البيت ده جاء منين؟ تروحي تسألي الأم تقولي لها ليه كده عندك 4 أولاد 3 منهم عندهم هايبر أكتيفيتي مع أنك قاعدة في البيت وما بتشتغليش ومش مهملاهم؟ إيه القضية؟ تقولك ولا ما عرفش انا براعيهم وبياكلوا وبيشربوا. لا، في حاجه مهمه جدا، في مشاكل واشكالات بيحس بيها الاطفال، ودي برضو نقطه انا عايزه اوضحها يا جماعه. الاطفال بيبصوا في عيون الام والاب ويفهموا بالضبط المنطقه فين. حتى لو انت قعدتي تضحكي وترسمي ابتسامه وتقولي لهم يا حبايبي انا وبابا مبسوطين وبنحب بعض وكل حاجه حلوه، بابا هيجيب لكم الهدايا، يفهم قوي الطفل بالضبط. كويس، لان هي دي حياته، حياة الطفل هو الإحساس بالاستقرار والعلاقة الطيبة بين الأب والأم، هو ده الدواء بتاع نفسيته. فدايما بيركز عليه، يشوفه فين؟ يشوفه في العيون، عيون ماما وعيون بابا. فعنده ترمومتر حساس جدا للمنطقة دي. انت بقى بتخبي، تجيبي هدية، تدلعيهم، توديهم فسحة، يقضوا النهار كله برا. والطفل طول ما هو قاعد برا في مشكلة واحدة في دماغه، لما هروح البيت بابا وماما هيتخانقوا مع بعض وهيدبوا خناقة كبيرة، ولا ايه اللي هيحصل؟ ويبتدي يتنطط الطفل من الخوف. المنطقة دي يا جماعة بتؤدي الى 3 مناطق، بتؤدي الى حالات الاكتئاب كويس اللي بتيجي للأطفال. النهاردة المشكلة ما بقاش الاكتئاب عند الكبار، النهاردة الاكتئاب اللي هو الدبريشن بيشخص عند الأطفال اللي عندهم 8 و9 سنين. والناس تقولك ليه عندهم اكتئاب وهم عايشين في أمريكا، عندهم بيت وعندنا عربية وعندنا كل شيء، كل إنسان عارف هو بيعمل إيه. بتؤدي طبعا بعد الحالات الاكتئاب دي لازم تدخل في نوع من الفشل في الدراسة، من نوع من الأمراض النفسية، نوع من الانحرافات بقى في أشكال كتيرة. تخشي بقى في حاجة جديدة اللي هي برضو موجودة وبتلاحظيها، اللي هي الإدمان، وليس إدمان المخدرات، لأ، هو إدمان الكمبيوتر أو إدمان الفيسبوك. أو ليه بقى؟ عشان برضو نبقى فاهمين نفسيا ما هو الإدمان. الإدمان هو نوع من الهروب من الواقع. الواقع بتاعي تعبان، هروح البيت اول ما اخش البيت هفتح على طول على الفيسبوك واتفرج واتفرج واعيش حياه جميله قوي، ههرب من جو البيت، ههرب من الضغوط اللي عليا، مش عايش مع مشاكل اهلي. فلما تيجي تتفرج النهارده تلاقي انواع كتيره جدا من الادمان، زي ما بقول لك عندك ادمان الاصدقاء او ادمان الفيسبوك او ادمان الالعاب اللي على الكمبيوتر او حتى ادمان الالعاب اللي على التليفون. انت دلوقتي بتشوفي الاطفال اللي عندهم 6 سنين قاعدين في صالة المطار وأمه قاعدة جنبه أبوه اللي هو ما بيشوفهمش طول السنة لأنه بيذاكر، فالناس مسافرة على رحلة وكل عيل ماسك تليفون وعمال يلعب. يعني صراحة أنا شفتها دي آخر مرة ما كنت مسافرة، ظاهرة غير طبيعية. فكانت معايا يعني يسر، فبقول لها إيه ده يا يسر؟ قالت لي 99% من العيال كده، ولولا أنك يا ماما بتتكلمي معايا أنا كنت هطلع اللعبة والعبها وأنا قاعدة. اعمل ايه يا ماما؟ ما عنديش حاجه تانية. قلت لها ما عندكيش ايه يا بنتي؟ نتكلم كده، نقترب من مسافات من بعضينا. يعني ابوهم كان ابوه عنده مؤتمر فخدتها، قلت لها نروح عند مي عشان لا ما فيش وقت. خلاص اصبحت منطقه الادمان، انا هقعد بقى اكلم ماما وماما تفتح لي وتقول لي وسعي البنطلون وذاكري تاني وشدي البلوزه وبعدين وبعدين تزعقني في المطار وتتقمص وتجي لها الحاله. انا مش قد الحاله في المطار بالحجاب بتاعها، اعمل ايه؟ اخش على الادمان بتاعي كويس. وطبعا في ادمان جديد ظهر دلوقتي، يعني يمكن انتوا تعرفوه ما تعرفوش، اسمه النتفليكس. ما هو النتفليكس؟ النتفليكس هو ان جميع الافلام الموجوده في الحياه كويس وجميع المسلسلات اللي في التلفزيونات. انا ما كنتش اعرف الحقيقه الحاجات دي، انا بتطور مع الزمان عشان الدروس لازم اكون متطوره. تعملي اشتراك ب$8 في الشهر، العيله كلها، كل واحد بقى في العيلة فتح كمبيوتر وفتح له مسلسل وقعد عليه بس ويشوف المسلسل. يعني يجوا من بقى ده التلفزيونات دلوقتي بقت ما بقاش فيها حاجات يعني حلوة كتير على ما أعتقد، أنا ما أعرفش يعني برضو، بس ده اللي بيتقالي. فبسأل ما في إنسان أعرفه أو لا أعرفه يعني تيجي معايا الصدفة إلا ولاقيهم بيقولولي أصل إحنا بنشوف النتفليكس، الكونفيرت بجميع انواعه، وايت امريكان، افريكان امريكان، هيسبانيكس، على النتفليكس، مقتدرين، نص مقتدرين يا دوبك على النتفليكس كويس. طبعا ده غير العرب، العرب دول اساس النتفليكس يعني. طبعا والله يقول لنا تاني
بيحط دعايه النتفليكس بيحطوها على الشانلز العربي.
اتفضل، دعايه النتفليكس بتتحط على الشانلز العربي. عرفتي بقى؟ علشان دبي. عرفتي بقى ازاي؟ اذا دخلنا بقى، من عشان كده لما بقول لك مناطق الادمان الناس بقى تقول لك لا احنا اولادنا مش مدمنين. لا 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 لا، ولادنا مدمنين في البلاد العربية، ولادنا مدمنين وفي الخليج، ولادنا مدمنين وفي أمريكا، ولادنا مدمنين. بس مش لازم يكون الإدمان مخدرات، الإدمان هو تضييع الوقت والمجهود فيما لا يفيد، زائد قد يكون معاه اكتساب أشياء خاطئة، هو ده الإدمان. ضرر، أي نوع من أنواع الضرر، كويس. فاللي انا بقول لك عليه انه الاولاد هيخشوا بقى بعد كده ايه في منطقه الادمان. هنا هتنزل بعض الاسئله اللي انا هسالها اللي هتدخلنا على قصه اليوم ومواضيع اليوم ان شاء الله. الاسئله دي هو اول سؤال انا بعيده وبكرره لاني انا شخصيا يعني بعد هذه الدروس اكتسبت الحقيقه معلومات مهمه جدا. والواحد لما يعرف معلومه يعرف ان ربنا هيساله عنها قبل ما يتجوزوا الزوج والزوجة. هل يجب أن يتأكدوا كويس من توافق الشخصيات كويس. الجواز يا جماعة مش شهر وشهرين. الطلاق هو أحد يعني بسم الله الرحمن الرحيم اسمهم يعني النفوس بتاعت الإنسان بتيجي عليها مصائب كويس. من أكبر المصائب ومن أكبر الأضرار للنفس البشرية الطلاق، عشان الناس تبقى عارفة. ما تقولكيش طلقت وفرحت، لا، الطلاق ده منطقة نفسية صعبة جدا على النفس، حتى النفس اللي بتكون عايزها. فاحنا مش عايزين نوصل لها. طب ما نوصلهاش ازاي؟ ما نوصلهاش ان احنا ناخد وقتنا شوية قبل ما نجري عشان نعلن ان احنا خلصنا البنات وجوزوا هم صغيرين وخدوا احسن ناس، ويعني ولا مؤاخذة نتكبر على اللي حوالينا وقد نكون بنفرسهم كويس. قبل ما تخشي في كل ده كويس اسألي نفسك كأم او تسأل نفسها البنت، هل انت بتتجوزي للعمر ام بتتجوزي عشان تتطلقي كويس؟ ده اول سؤال. لما لا قدر الله هتتطلقي، انت حرة في نفسك براحتك، دي غلطتك. ما ذنب من يعلق في رقبتك ويكون في سن الصغر وتضيع حياته؟ دي نمرة 2. نمرة 3 بسم الله الرحمن الرحيم، لابد ان الابناء كل من يتزوج يتذكر امانة الابناء. يا جماعة مش بس في الدنيا كويس، الدنيا احنا كلنا شايفين قد ايه ضياع الابناء بيضيع حياة الناس كويس. وانا ادرك والله يعلم كويس ان الناس مهما اظهرت ان الابناء كويسين للاخرين فلا يعلم بالحقيقة الا الله سبحانه وتعالى كويس. الابناء امانة سنسأل عنها يوم القيامة، ولما هنبتدي ان شاء الله دروس يوم القيامة كويس ودروس القبور ودروس الحساب ودروس السؤال من الله سبحانه وتعالى، واولهم كويس الخبطة اللي هنتخبطها اول ما ننزل في القبور على راسنا كويس، يجي الانسان ويقول لنفسه ابدا الا الامانات، ابدا طلعيني من الامانات دي باي طريقه. اطلعك من امانات باي طريقه؟ لما تيجي قبل ما تتجوزي تكوني فاهمه كويس انت رايحه على فين واخده الفرقه اللي معاكي على فين، زي ما هنسمع من القصه المؤسفه جدا اللي يعلم الله سبحانه وتعالى اللي هقولها دلوقتي انها قصه واقعيه وانها في واقعها اسوأ بكتير مما انا هاذكره كويس. ولكن انا هاذكره في هذه المنطقه عشان لو وضحت اكتر من كده قد يعرف أصحاب هذه القصة المشهورة، وأنا مش عايزة أدخل في ذكر مآسي بشر علشان ربنا يستر على الجميع. لابد يا جماعة أن احنا نفكر في أبنائنا في الأرواح البريئة اللي انت سبب لمجئها إلى الحياة. هم مجوش لوحديهم، كان في اتفاق بينك وبين جوزك انك تجيبيهم، وبالتالي هذه هي المسؤولية. وانا هحكي لكم دلوقتي عن القصة بتاعت النهاردة. هي بتدور، انا ببدأ ليه بالقصة؟ لان القصة دي هتلم اخطاء كتيرة جدا في بيوتنا ولها حل كويس. لها حل يا جماعة للي بيحبوا ربنا وعايز ينقذه من عذاب النار. للأسف الشديد ان احنا انشغلنا جدا جدا في الدنيا وانشغلنا جدا جدا في الجري وراء المصالح التي لا تساوي شيء كويس، بيخلينا ننسى حقائق كبيرة جدا موجودة في الحياة، بننساها بنغفلها ما بنركز عليها، لكن هتيجي وحنعرفها كويس. الأبناء لما بيضيعوا بسبب الوالدين كويس، والله يعلم وحسب ما جاء في يعني شرح الآيات كويس، ومظالم البشر هم الطريق إلى النار كويس. الناس ما يفرقش معها النار، ما يجراش حاجة. هل هيجي يوم النار؟ إن شاء الله، لأن إحنا ناس مؤمنين باليوم الآخر. الناس عايشة علشان تعيش الدنيا وبعدين مش مشكلة، برضو براحتهم، مش عايزين يعرفوا برضو براحتهم كويس. ولكن هيجي اليوم وحتقف كل الأشهاد قدام بعضيها، كما اجتمعنا هنا نجتمع هناك، وتظهر الحقائق ويعرف كل بني آدم مين الظالم ومين المظلوم. مين اللي ظلم نفسه؟ هو اللي بيظلم الأبناء بيظلمهم في الدنيا، إنما يوم القيامة هيكون هو الظالم الحقيقي لنفسه بمظالم أبنائه. والحمد لله ما زال في حل، وإن شاء الله أنا هذكر الحل لمن تحركت بهم الحياة مع مظالم الأبناء ومش عارفين يعملوا إيه دلوقتي. اللي فيه الخير وبيحبوا ربنا حقيقة ومؤمن هيتبع الطريق، اللي مش هيتبع هذا الطريق كويس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي مش هيتبع هذا الطريق يبقى ان شاء الله ربنا يهدي. القصة دي يا جماعة بتدور حول واحدة اسمها الاخت نادية كويس. الاخت نادية دي كانت مدرسة كويس، وكانت الحقيقة من اسرة متوسطة وكانت محدودة الجمال، دي الصفة الاساسية فيها. نادية انا قلت عليها نادية، ايوه طبعا، كانت ناجية محدودة الجمال كويس، واتجوزت عن طريق يعني الخطبة. الكلام ده كان من زمان الحقيقة، القصة دي اللي حكتها لي والدتي كويس، فدي يعني قصة بتاعت جيل من الجيل حتى اللي قبلية كويس بشوية يعني كويس. المهم هي اتجوزت عن طريق الخطبة. اتجوزت مين؟ اتجوزت جمال كويس. جمال ده كان ضابط وكان وسيم كويس، كان شكله انسان يعني دايما الضباط الحقيقة بيبقى شكلهم وسيم، لان ده اختبارات اللياقة اللي بيتم بيهم اختيارهم كويس. فهو كان وسيم كويس، ولكن كان من أسرة فقيرة، ما كانوش عارفين قوي أصول هذه الأسرة، قد يكون فيها بعض المشاكل. هو كان أصغر منها بثلاث سنين كويس، ولكن هي قبلت بيه لوسمته كويس، وبسم الله الرحمن الرحيم، لأنها أعجبت بيه أشد الإعجاب وارتبطت بيه أشد الارتباط. لما أهلها قالوا لها إنه هو أصغر منك، لما أهلها قالوا لها إنه أسرته الفقيرة قد تكون تركت بعض العقد في نفسه، لما أهلها قالوا لها ان هو يعني شايف ان هو حليوه وفرحان بنفسه كويس، وانت هتكبري بسرعه وهتبقي اكبر منه وده هيعمل لك مشاكل، قالت لهم لا وابدا. لما قالوا لها اهلها ما عندوش اي قدرات يصرف كويس، قالت لهم برده مش مهم، انا وهو هنتعاون وهنتجوز كويس. من البدايه برده الحقيقه انا اتعلمت من دروس الجواز اللي درستها في السنين دي كلها، هي البدايات، البدايات تحكم النهايات كويس، عشان برضو ربنا رحيم ما بيسيبناش في ظلمة وبعدين يدينا المصيبة، لا بيدينا علامات، اللي عايز يشوف العلامة يشوفها وينقذه ربنا وياخد القرار السليم، اللي عايز يستهبل يستهبل، لما يدفع الثمن في الآخر في الدنيا والجنة يبقى هو اللي حطه في نفسه. فاحنا لما نيجي من الأول نبص كده وندقق شوية، مين جمال كويس؟ جمال ده إنسان أناني، عشان بس نبقى شايفين، حاطط فلاش على جماله وعلى شكله وعلى مستقبله وعلى نجاحه، لا ينتمي إلا لنفسه، وهي قبلت بهذا، وهي إنسانة أخذته على هذا الوضع وعلى استعداد أن تحيا معاه في سبيل الحب والارتباط اللي بينه وبينها كويس. تم بينهم الجواز، وكان شرطه الأول كويس، وده كان في وقتها كويس، إن كان في شقق كتير قوي موجودة في مصر ممكن تسكني في أرقى الأحياء وما تدفعيش أي حاجة، فاشترط أن يسكن في أرقى حي في مصر، وسكن فعلا في أرقى حي، واشترط أن يكون قريب من أكبر نادي موجود في مصر، وفعلا برضو في هذا الوقت يعني من 40 سنة ولا أكتر من هذا، مش متذكرة 30 سنة ولا حاجة، برضو تم طبعا الاشتراك في هذا النادي. ابتدى هو يعمل ايه؟ ابتدى هو يحقق كويس الأهداف اللي هو داخل عليها في الجواز، البرستيج، الوضع الاجتماعي، المعارف المحترمين، كل العقد اللي موجودة في شخصيته هو بيحققها، وهي بتجري تحققها له بكل السعادة. أهم حاجة في حياتها أن يرضى عنها كويس. مرت الأمور بالطريقة دي كويس، لدرجة انه هو يعني الى ان مرحلة من كتر ما بيروحوا النادي اتعرفوا على شلة بتلعب حاجة اسمها بريدج. البريدج هو برضو احد انواع الادمان. البريدج ده اللي هو بالعربي، اللي انا حقيقة ما كنتش برضو اعرفه، انما البريدج ده هو الورق بالفلوس، صح؟ كويس. الورق بالفلوس ده طبعا البريدج ده، بس عشان قبل ما نبتدي، هو السبب في ان عمر الشريف خسر كل ما يمتلك في حياته على ترابيزة البريدج، عشان بس نبقى عارفين احنا داخلين على اني منطقة كويس. فهم اتعرفوا على شلة من شلل البريدج كويس، واصبحوا كل يوم هي بتروح الشغل بتاعها، هو بيروح الشغل بتاعه، بيروحوا بيغيروا بيلبسوا بيغيروا بقى، بيتنقلوا الى مستوى اجتماعي مختلف، وبينزلوا يقعدوا على ترابيزة البريدج في النادي مع الشلة الكبيرة، وحاجة اخر جميل. كويس. اللي حصل بقى في المنطقة ايه اللي حصل؟ ان هي هو اولا غير اسمه من جمال بقى اسمه جيمي كويس، وعلى طول طبعا دي حاجات بتاعت مصر العادية الخفافة دي يعني. كويس. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم لاحظت هي بقى ان في الشلة كويس بيبقى في المطلقة اللي لسه ما اتجوزتش، اللي غنية ونفسها في واحد حلوة زي جيمي كويس، فابتدت تخاف عليه. ما هي دي بقى المنطقة، ما انت بصي هي تركتها داخلة الجوازة على منين وهو في أي منطقة، ابتدت تخاف عليه كويس، وابتدت تحس ان هي اكبر منه، ابتدت تهتم بنفسها شوية كويس. فجت قالت له بص انا بصراحة كده بلاحظ انك لما بنقعد البنات بيبقوا حواليك وكذا وبتاع، انا ما قداميش غير طريقة واحدة، انا عايزة اجيب طفل، عايزة اجيب طفل عشان نقرب من بعض شوية. وطبعا دي كانت نصيحة والدتها انه نربطه بعيل كويس، لانه ده كل ما بيخش في المجتمع الراقي ده ممكن اي واحدة تاخده في دقيقة زي ما بيحصل كتير. المهم هي قالت له انا عايزة اجيب الاولاد، هو اعترض وقال لها ممنوع الاطفال، انا مش عايز اطفال نهائيا. لا ده مش واو، ده في ناس كتيرة كده. قالت له ليه مش عايز اطفال؟ قال لها لان انا عايز الحرية وعايز النادي وعايز نقدر نصرف على البريدج، الاولاد دول مسؤولية وانفاق وما فيش حرية وفي مشاكل. عشان نمشي على السريع كويس، هي لقت ان المواضيع بتتطور معاه كويس، وصديقاته بقى ما ده بتبقى مجتمعات مفتوحة وفريندز وحاجات كده كويس، بيبقى بيكلموه في التليفون في البيت وكده، فقررت انها تنجب. المهم قالت له انا هتكفل بكل شيء، حب حنان انفاق مدارس كله علي، انت ملكش اي حاجة علي كويس. وحملت وولدت وجابت توأم كويس، جابت توأم نقول عليهم رندا ورامي كويس. هي الحقيقة فرحت جدا بالأطفال، الأطفال كانوا زي يعني فلقة القمر، كانوا شبه أبوهم بالضبط لأن أبوهم فعلا كان راجل وسيم. هي فرحت قوي كويس، وجابت لهم دادة كبيرة في السن علشان تراعيهم أثناء شغلها، وابتدت هي تزود ساعات العمل بتاعتها على أساس أنها تقدر تتحمل هؤلاء الأطفال من الـ A to Z، هو ملوش دعوة بيهم نهائيا خالص كويس. مرت الأيام، الأطفال بيكبروا بدون أي ارتباط نفسي مع جيمي، جيمي بره الموضوع بيلبس وبيخرج وملوش دعوه بيهم نهائيا كويس. واصبح بقى تدريجيا ارتباطه بالنادي بيزيد لان العيال بتعيط وبتوقوق وبتجري وبتلعب، هو بيقعد في النادي فترات اطول، ابتدى يلعب اكتر، ابتدى الخساره بتاعته تزيد اكتر كويس، ابتدى يقول لها بقى انت لازم تساعديني في فلوس البريدج كويس. المشاكل طبعا ابتدت تزيد ليه؟ لان هي اصبحت المتكلفه بكل شيء، وكمان اللي بتساعد معاه في المشاكل ابتدى تديله من مرتبها، لانه قال لها ان في واحده من اللي بتحضر معانا في البريدج قالت لي تعالى اتجوزك وانفق عليك، فقال لها والله براحتك، فقالت له لا خليك وانا هصرف عليك. الحاجات دي بتحصل، وانا يعني اعرف ناس بتحصل والكلام ده بيتقال وانت قاعده عشان يعني تبقي عارفه زمان، يمكن دلوقتي الدنيا اتغيرت. المهم الاطفال كبروا وبقى عندهم 6 سنين، هي كانت تتمنى انهم توديهم مدارس اجنبيه او كذا، طبعا نتيجه لعدم وجود اي نوع من الانفاق الاطفال دخلوا مدارس حكوميه. في بعض الاحيان عندنا في مصر المدارس الحكوميه بيبقى فيها مشكله، التعليم بيبقى فيها تعبان، عدد الاطفال كتير، ما بتبقاش فيها، هي واحده مدرسه كانت نفسها اولادها يتعلموا تعليم كويس ما قدرتش على تعليمهم كويس، رغم ان جوزها في الوقت ده في هذا الزمان كان بقى عنده عربية مرسيدس كويس، ولكن هي وأولادها في حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وهي بتشتغل بسم الله الرحمن الرحيم عدد كبير من الوقت كويس. فكانت المشكلة اللي هتبتدي تظهر في حياتها إن الأولاد ابتدوا لما دخلوا في سن 8 سنين بيرجعوا من البيت ما بيلاقوهاش، ما فيش أكل في البيت، ما فيش لقمة في البيت، هي لما بترجع 6 بالليل بتطبخ، هم بيرجعوا الساعة 2:30 ما فيش لقمة في البيت، بيدوروا على أي أكل يأكلوه، مرة 2-3 في احد المرات الولد مش لاقي حاجه وراجع جعان، في جنبهم جنب العماره كشك كده بيبقى عندنا في مصر محطوط فيه شوكولاته وبونبوني وحلويات، الولد خلى صاحب الكشك بيتكلم مع واحد في التليفون وراح سرق شويه شوكولاته وبونبوني وطالع وأكل أخته. واستمرت هذه القصة كويس إلى بعض الوقت، ينزل كل ما يجوع يروح في فرن، الفرن عندنا يعني المخبز كويس، يخش في المخبز برضو يلخبط الناس وكذا، ابتدى يبقى خبير في السرقة كويس. آه طبعا خبير في السرقة، وابوه راكب مرسيدس كويس. آه ما احنا بس عشان نبقى عارفين يعني القصة. المشكلة بسم الله الرحمن الرحيم اللي حصل ان هم رغم كل هذا كويس ابتدى البريدج يضغط عليهم، سابوا الشقة الكبيرة الجميلة وراحوا الى شقة صغيرة كويس، والانفاق ده جدا جدا وخصوصا على الاطفال في سن التاسعة كويس. بسم الله الرحمن الرحيم حصلت بقى الانقلاب اللي حصل في حياتهم، وهو ان الولد نزل كعدته يدور على اي اكل في اي مكان كويس، وهو بيمد ايده علشان يسرق من الكشك، صاحب الكشك مسكه كويس. فلما صاحب الكشك مسكه طبعا صاحب الكشك مش متخيل، ابوه بازال ابوه تمسك بالمرسيدس، الراجل بيسوق المرسيدس والولد بيسرق الاكل من الشارع كويس. صاحب الكشك ما يعرفش اي حاجه من دي، قال له انت والدتك ست محترمه واحنا عارفينها، وانت ليه يا ابني بتسرق، ليه يا ابني بتعمل، قال له والله ده احنا ظروف حياتنا صعبه، ده انت ما تعرفش. الولد ابتدى يعيط، الولد راح قايل له جمله غريبه جدا تناقلتها يعني من يعرف هذه السيده. الولد راح قايل للراجل ده انا اهلي ما بيجيبوليش غيارات داخليه، انا ماشي بالميو. الراجل ما صدقش بتاع، قال له معقول كده، قال له اه، قال له طيب تعالى نروح لماما، قال له لا ماما ما جاتش، طب يا ابني هعمل ايه هعمل ايه. من حظهم التعيس قال له طب تعالى روحك، وهو بيروحه في دخلت الوالد بالمرسيدس كويس. الراجل بيقول له ايه، بيقول لصاحب الكشك يعني ايه الحكايه، قال له لا كان في مشكله بسيطه، كان في كذا كان في كذا. الواد راح مصوت قال له انا بسرق، كنت بسرق عشان انا كذا وانا كذا وانا كذا. قال له بتفضحني قدام الراجل معايا على فوق. جري بالولد على فوق وفتح البوتاجاز وقال له لازم احرق لك ايدك اللي انت سرقت بيها. هو بيشد الواد على البوتاجاز والواد بيتشد منه وبيصوتوا هما الاثنين. البنت كانت في الاوضه جريت بسرعه تصوت وتخبط على الناس، اتلموا الجيران طبعا طبعا، هي دي اللي بتحصل في البيوت كويس. اتلموا الجيران اتلموا الناس، الناس جم يشدوه منه طلبوا الاسعاف، عملوا الاسعاف، الواد راح على الاسعاف كانت ايده فعلا مسكها الهب والنار بتاع البوتاجاز، وطبعا قال لابوه بقى كل اللي كان نفسه فيه كويس، وبعتوا جابوها على المستشفى، اترفت ايد الولد في المستشفى كويس. ووصلت هي في المستشفى، العيال الاثنين والجيران قالوا لها دول لا يصلحوا ان يعيشوا مع هذا الرجل نهائيا فيما بعد من حياته كويس. اخذتهم ودتهم عند والدتها كويس، وقرر هذا الزوج جيمي كويس ان الولدين الولد والبنت دول لن يعودوا الى الحياه معاه مره ثانيه، مش هيخش بيتي تاني خلاص، تروح لا تصرفي فيهم زي ما انت عايزه. ايوه الحاجه القصه دي قصه واقعيه كويس. المهم يا ستي هو قال لها دول مش هيعيشوا معايا نهائيا، سابتهم عند امها وراحت قالت لهم انا هسيبكم عند امي وحصرف عليكم علشان الحياه تستمر. العيال بسوا ايديها وبسوا رجليها، يا ماما تعالي عيشي معانا عند والدتك وسيبيه وخلينا وهنبقى كويسين وانتي حبيبتنا. قالت لهم لا انا مرتبطه بابوكم كويس. حاله قليله لكن موجوده للأسف، أنا ما شفتهاش يعني غير في هذه الأخت علي ناديا دي، ولكنها موجودة. كانت النتيجة أنهم قعدوا عند الأم، ينجحوا سنة يسقطوا سنة يفلحوا سنة، إنما الولد خد عهد على نفسه أن عمره ما يشوفها نهائيا ولا يكلمها، وهي وأبوه ماتوا كويس. البنت كانت بنت غلبانة، دخلت في حضن جدتها وكانت بتفرح بأمها، ومشيت الأيام لغاية ما وصلوا للثانوية العامة. طبعا وصلوا للثانوية العامة وهي نفوس مشردة تماما، الولد معروف في المدرسة انه بيضرب وبيكسر وبيسقط وبيحقد وبتفاشل وبتضايع، وقصة وحدوتة، والناس بتلملم معاه عشان خاطر الأم وعشان خاطر ظروفه وعشان بس ياخد الثانوية العامة. أما البنت فالبنت مسكينة ومنطوية وما بتكلمش حد وبتزق في حياتها. يا شاء الله انه عند الثانوية العامة في اول اسبوع امه جت قالت له احنا عايزينك تنجح وكذا وكذا، وصممت انها تكلمه، وهي بتكلمه فتح الباب ومشي واختفى من الحياة مدى الحياة. لم يستطيع احد ان يصل اين وصل هذا الولد اللي عنده 17 سنة في حياته. طبعا البوليس وما البوليس وكذا، انتهى هذا الولد الى الشوارع، ده الجزء الاول. هي في كل ده بتروح مع جوزها النادي وبيلعبوا البريدج وبيركبوا العربية وبياكلوا وبيشربوا، ولما حد بيسألها عن أولادها بتقول هم عند ماما عشان ماما بتراعيهم وبتاخد بالها منهم، وهم مبسوطين قوي عند ماما. كويس. كانت بقى النتيجة بالنسبة للبنت ان البنت لما وصلت 16 او 17 سنة كان لها جارة بتشتغل في الفنادق. فالبنت طبعا لانها كانت جميلة جدا فقالت لها انت لا هتعرفي تروحي دراسة. البنت بعد ما اخوها طبعا هرب انهارت وما بقتش فالحة في المدرسة، اخدتها معاها وشغلتها في احد الفنادق في مناطق توزيع الخمر، لان المناطق دي يشترط فيها بنات جميلات كويس. فوصلت البنت الى انها في الفندق بتفتح في الخمور والولد اختفى كويس. ومع ذلك فضلت البنت المسكينة تود الام وتديها فلوس كويس عشان بس نشوف قد ايه. مرت السنين على هذا البنت بقى رغم انها في الخمور وهذا لانها جميلة كان بيتقدم لها ناس محترمين من اللي بيخشوا البار برضو كويس، ولكنها قالت انا عمري ما اتجوز نهائيا، انا هفضل واقفه الوقفه دي ولا ارتبط ولا اعيش الحياه اللي شفتها في بيت اهلي. وانتهت زي الناس اللي بنشوفهم وبنقول يا بنت منحرفه، يا فين اهلها، لا ملهاش اهل، ما كانش لها اهل اللي وصلوها لهذا اللي هي فيه، اهلها هم اللي حطوها في كده، مش هي اللي منحرفه، دي اسره منحرفه كويس. عشان بس يا جماعة نفكر كده ونشغل عقولنا ونعرف مسؤوليتنا. تشائل الأيام ان بعد 5 سنين تطلع في عصابة بقالها مدد بتسرق في الشقق ويطلع صورة ابنها رامي حلمي ابن الضابط كويس احد اعضاء هذه العصابة وخد 15 سنة سجن. راحت له الام وقالت له اجيب لك المحامي وكذا وكذا، قال لها لا هتجيبي لي محامي ولا هطلع من السجن، ذنبي في رقبتك انا واختي اللي بتيجي تزورني اللي بتقف تبيع الخمور في اللوكاندات، وما زال الأب وما زال الأم كويس إلى آخر عمرهم في النوادي وبالمرسيدس كويس، والأولاد واحد في السجن والتانية بتبيع الخمور في البار كويس. وكل ما يشوفوهم الناس كويس يقولوا لهم للأولاد كويس ليه وصلتوا لكده. طبعا جميع قرايبهم وجميع معارفهم وجميع جيرانهم الناس كلها تبرت منهم تماما نهائيا. يعني لو كانوا دول جيراني وجيتي تقولي لي هي ناديه كانت جارتك اقول لك لا ما كانتش جارتي ولا اعرفها، تقول لك بس البنت بنتها الحلوه دي واقفه هناك في الاوتيل الفايز، اقول لك لا 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 ولا عرفناهم ولا لنا دعوه بيهم، واحنا بتوع ناس بتوع سجون وبتوع عبارات، لا يا حبيبتي احنا الناس دي ملناش اي دعوه بيها كويس. وانتهوا هؤلاء الابناء الاثنين المشردين الضائعين كويس بسبب مين. انا ليه بقى بجيب القصص دي يا جماعه؟ لان دي قصص مش تاليف، دي قصص ناس بتشوفيها في الحياة، بتشوفي صورة واحد كويس محطوط في الجرنان مجرم كريمينال واخد 15 سنة بتقولي فين أبوه وأمه، وبتشوفي طبعا البنات الضائعين على قفا من يشيل كويس في اللقندات وفي المنتجعات وفي حاجات كتيرة كويس، وبتسأل الناس هي الناس دي ما كانش ليها أهل، هي الناس دي ما حدش يربيها، أبوها فين وأمها فين، أبوها وأمها هم اللي وصلوها للي هي فيه. يبقى يجي دلوقتي السؤال طب وإيه الحل كويس، طيب نعمل إيه في المشكلة دي كويس. اللي نعمله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي نعمله يا جماعة علشان ما نبقاش بس بنجيب عيوب، إن إحنا نفهم إن إحنا كمسلمين ربنا سبحانه وتعالى علمنا في الإسلام أن الزواج عبادة لله سبحانه وتعالى. الحقيقة جملة لم أسمعها من أي من المسلمين والمسلمات حتى بدأت أتعلم أنا بعد يعني سنين من عمري كويس، وابتدي أتعلم من القرآن أن الزواج عبادة لله. قبل ما اتعلم وربنا يعلمني ان الزواج يجب ان يكون عبادة لله، انا ما قابلت انسان على وجه الارض في كنت في الخليج في معظم بلاد الخليج وكنت في مصر وكنت في امريكا ما حد قال لي كلمة الزواج عبادة لله. هل ده غير موجود في قاموس المسلمين اللي بيوصلهم الى فشل اسرهم بالطريقة اللي موجودة؟ الله اعلم. ليه احنا لا نعلم ان الزواج عبادة لله سبحانه وتعالى؟ امال ايه هي مظاهر عبادة الله سبحانه وتعالى في حياتنا اليومية؟ مظاهر عبادة الله هما الخمس صلوات اللي كل واحدة فيهم بدقيقتين دقيقتين ونص، يعني ماكسيمم 15 دقيقة صلاة صح، وشهر رمضان ما احنا بنجيب العبادات بقى بتاعتنا، وشهر رمضان والحجاب، هي دي الحاجات اللي بناخدها من الدين الاسلامي. ما عدا هذا مفيش وقت، ما عندناش اي وقت نعرف اي حاجه، بنجري ورا اولادنا في الحياه. انتوا مش بتجروا ورا اولادكم للاسف الشديد، انتوا بتجروا تظلموا نفسكم كويس يا جماعه. لابد على الانسان المسلم المؤمن كويس ان يعلم كيف يدير حياته تبع لقوانين الله سبحانه وتعالى، وإلا يبقى احنا يا جماعة مش مسلمين ومش مؤمنين وما عندناش قرآن، ايه فايدة الكتاب ده؟ يعني لازم كل واحد قرر في مرحلة من حياته ان يشغل دماغه، يبقى ان يبقى عنده عقل، وانه يبقى انسان بيدرك ان في دنيا، في اخرة، في حساب، في عقاب، يبقى في مرجع، يبقى في مرجع حقف يوم القيامة يفتحه لي ويقول لي تبع الآية دي انت كنت بتعملي ايه، وإلا ايه المرجع، انا ايه المقياس اللي هتقاس بيه اعمالي في الحياة الدنيا عشان ربنا يوديني الدنيا والآخرة؟ عايز افهم كويس ايه هو. هيجي ربنا ويقول لنا ايه هو؟ القرآن، القرآن الكريم، كتاب الله اللي المسلمين حاطينه في العربيات وحاطينه تحت المخدات وحاطينه في كل ركن في البيت معبي بالتراب كويس، ويوم ما يفتح يفتح يجود مع الاحترام، يفتح يقرأ بالحروف باللسان وينغم بدون أن تفهم منه كلمة، بدون ما يتبع منه قانون، عشان نبقى واضحين كويس. النهاردة لما اجي انا اقول الزواج عبادة لله تقولي لي ازاي اعرف كويس، هعيد وحكرر في هذه المناطق علشان يوم القيامة، حقيقة انا هعيد وحكرر في كل الدروس اللي جاية نيتي فيها حسابي مع الله يوم القيامة. اللهم بلغت، اللهم فشد. هنفتح دلوقتي من سورة الأنعام الآية 162 و163، اللي ما يعرفش ان الزواج عبادة لله كويس ما يتجوز، لأنه مش هيقدر، لأنه هيجيب أطفال ضايعين، لأن ولاده هيودوه النار كويس. اللي عايز إن شاء الله يجيب أطفال صالحين ويعيش حياة سعيدة وما يخشش النار بمظالم الزوجة والأولاد، يعيش الزواج عبادة لله. ده الطريق الوحيد أن أستطيع أن لا أأكل حقوق من حولي. الزواج عبادة للجماعة هي أهم مناطق هتخليكي تظلمي أبنائك. مش تقولك هي بتكلمنا تاني عن الجواز، لا انا ما بكلمكيش عن الجواز، ولا بكلمك عن جوزك، ولا بكلم جوزك عنك، انا بتكلم عن الايتام اللي هم ايتام ولهم اب وام عايشين فوق على وجه الدنيا، هم دول اللي يهمونا دلوقتي، اللي هم المستقبل كويس. عشان اقدر لا اظلم المستقبل لابد اني اتعلم الايتين دول. بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هو ده قانون حياة المسلم في الحياة. اللي ما يعرفش هذا القانون يقول لنا ايه القانون اللي بيتعامل بيه مع الحياة الدنيا؟ الصلاة والنسك يعني العبادات، والمحيا يعني ايه المحيا؟ يعني كل ما في حياتي وقانوني في تعاملي مع اعمالي اللي هي مماتي لله رب العالمين. يعني ايه لله رب العالمين؟ يعني عبادة لله رب العالمين. يعني ايه عبادة لله رب العالمين؟ يعني اطيع اوامر الله في كل امر في حياتي. يعني ما تيجي تقولي لي ربي ابنائك، اقول لك كويس، في اي قانون قراني، في اي احاديث، في اي موقف للرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده معنى تفسير هذه الايه. كل شيء، مش بس يا جماعه كويس الصلاه والصوم وطول الجنلة وقصر الجنلة ووسع الإشارب ودلدلة الإشارب، وبقى شوية بقى الفقه اللي نطير فيه كل الحقوق، لأن الحقوق صعبة جدا، إنما أدلدل وأطول وأوسع وأقصر، وأقول لك البيريد جات لي قبل المغرب بدقيقتين ونص، والبيريد جات لي بعد المغرب بربع دقيقة، فإحنا عايزين بقى ونسأل بقى خمس ست فتاوي ونضيع بقى وأعلق على الحيطة وشيء، كل كلام ليس له علاقة بالحقيقة وبالواقع وبالحقوق كويس. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، معناه إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن كويس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ده الأمر. أقول لك قال لي إيه؟ قال تقولي لي، قال لك أمر أدي أماناتك. عرفتي أماناتك يا منى؟ ننزل القبور وإحنا ما نعرفش معنى هذه الآية أساسا، ولا نعرف أمانات ولا نعرف حقوق ولا نعرف شيء كويس، بس كنا بنطير في الوقت في التفاهات وفي التضيع. وبعد كده لما نيجي نلاقي حساب يوم القيامة يختلف تماما عن توقعاتنا، نقوله ليه يا رب؟ ده أنا كنت باخد دروس تجويد 20 سنة، وهو ده اللي بيحصل، وهو ده اللي بيدور. تعالي لفيلي في جميع البلاد العربية، الداير هو دروس التجويد. أين وصلني التجويد؟ هل في حد من اللي حضر دروس التجويد اتعلم أن الزواج عبادة لله سبحانه وتعالى؟ لا، أنا حضرت دروس تجويد قد كده، المسموح به الوحيد في الخليج دروس التجويد، وعمري ما عرفت قانون قرآني. عشان كده أنا واخده هذا الاتيتيود في مناطق أن القرآن هو كتاب قوانين حياة المسلم، ولا بد أن أعيش تبعا لقوانين القرآن، وما فيش وقت، ما بقاش عندنا وقت. احضر لي درسين تجويد، وبعدين احضر لي درسين فقه، وبعدين اخد لي درس شريعه، وبعد كده اقول لك اصل انا معايا دكتوراه في الاسلاميات. انت لا تعرفي شيء عن الاسلام ولا عن القران، ولم تطبقي شيء، وروحي دوري على حقوقك كويس، لان ده الشغل اللي شغال، والبضاعه اللي بتتباع في كل الحياه. واين المسلمين؟ واين الاسر؟ واين الابناء؟ واين الضياع؟ لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. ودي الحقيقه اللي لازم الانسان يقولها من قلبه، لان الساكت على الحق شيطان اخرس. انا لما اسكت وما اقولش الكلمتين دول، واقعد اتفرج على العجب اللي بيحصل في المساجد، سواء هنا، دي امريكا الحمد لله كويسه، في رحمه، نقدر نعمل تفسير، نعمل دروس، نعمل تعليم، ننور العقول كويس، نحرر العقول. لكن لما اروح في اماكن ليس فيها الا فقط غلق العقول، واديني تجويد فقط، ممنوع القرآن يمسك إلا بهذه الطريقة، يبقى الساكت على الحق شيطان أخرس. وكل إنسان كويس، وكل نفس بما كسبت رهينة، كل واحد حر. بس أنا الحمد لله من اليوم أعاهد نفسي أني أبرأ نفسي أمام الله يوم القيامة، اللهم بلغت، اللهم فشل. إذن لما أنا أقرر أن تبقى حياتي لله رب العالمين، يبقى إذن أجي وأقولك قولي لي حقوق أبنائي، قولي لي حقوق جوزي، قولي لي حقوق أولادي. تيجي تقولي لي أنت عايزة تعرفي حقوق الأبناء، أقولك قبل حقوق الأبناء الزوج والزوجة يعرفوا حقوقهم تجاه بعضهم قبل ما يتجوزوا، مش بعد ما يتجوزوا. لأني أنا قبل ما أتجوز، لو أنا النهاردة بنت وجم قالوا لي إن حق زوجي عليكي فالصالحات قانطات حافظات للغيب، يعني إيه الصالحات قانطات؟ القانطة هي من تختار أن تطيع. أقولك لا، صراحة أنا يمكن يكون ده صعب علي مع الشخص ده، أنا مش هبقى قانطة. ماما ألغي الموضوع، تقوم أنا أطلع أم بقى، لو أنا أم برضه بأم عندي خوف من الله سبحانه وتعالى، أقول لها خلاص مش هتقدري تطيعي برغبة وتبقي قانطة يا بنتي مع هذا الزوج، تقولي لي لا مش هقدر يا ماما، بيشد عليا، بينرفزني، بيضايقني، أنا كنت بس هعيش معاه كده وأمرر أيام، بس عليا أمانات تجاهه مش هقدر أديها. أقول لها يبقى عند المنطقة دي انتهى الموضوع، خلصنا. ليه؟ أنقذ نفسي. عشان كده ربنا قالك يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أنقذت نفسي وأنقذت بنتي، نخش في جوازة محكوم عليها بالفشل مش مشكلة، المشكلة التلات كتاكيت اللي هيسحبوها ويسحبوني أنا الأم معاها، لأنها جت وقالت لي يا ماما قانتات مش هعمل. زي برضو لما يجي نقول إن حق الرجل القوامة، وتيجي تقول لها الشخص اللي هتتجوزيه ده يا حبيبتي لازم يكون عليه قوامة في البيت، يعني لما تختلفوا في الرأي لازم إنك أنت تحترمي رأيه، تقوم تقولك لا يا ماما مش هقدر أحترم رأيه، شخصيته ضعيفة ومهلهل ومبهدل ومش فاهم حاجة، وبصراحة أنا المناطق دي ما عدتش في دماغي خالص يا ماما. أنا يا ماما زي ما كل صحاباتي وكل صديقاتي وكل صديقاتك كنا فرحانين بالعربية وبالبرستيج وبعيلته واللي باللي هيورثه، ما فكرتش خالص يا ماما في قوامة وفي قانتات وفي حقوق وفي واجبات، ما عرفش الحاجات دي خالص يا ماما، جبتيها لي منين؟ وانا بقول لكم كلمه ويشهد علي الله، انا لما بقعد مع يسر بنتي بقول لها الكلام ده، بتقولي يا ماما محدش بيقول الكلام ده خالص، ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ ده ايه قانتات الناس كده يا ماما؟ هتفتكر يعني ان في عندك مشكله؟ ايوه ماما قانتات وبيسمعوا الكلام وهو راجل ايه ده ايه ده؟ قلت لها حبيبتي هو ده الاسلام وهو ده الايمان، وانا ما كنتش اعرف، ودينا بنصلح وبقول لاخواتك وبحاول اصلح. وبعدين يا جماعه برضو عشان تبقوا عارفين انا بصلح لنفسي، لان انا داخله معاهم في اللعبه، هو لما هيجي لها خيبه لا قدر الله ولا اولادها، ما انا اللي هتسحب، ما انا الام، ما انا ما علمتش، لان انا ما تعلمتش، لان انا ما كانش عندي وقت اتعلم ديني، انا بس كان عندي وقت الف عن ملات في الكريسماس، الم البضاعه على السريع. ايوه عندنا اسبوعين جامدين اللي جايين دول، الله يخليكي، يعني يا ريت نوقف الدروس عشان نسحب على السريع. الاول فالاول، الدروس قاعده لكن البضاعه مش قاعده، ولا ايه يا كمال؟ حبيبتي هاخدك معايا، بس انت دلوقتي ما ينفعش. ايه يا جماعه ده بضاعه ايه؟ بنشتري الهدوم وبنشتري اللبس وبنشتري السعاده وبنجيب الايفون وبنجيب لهم كل حاجه، وهم بيرحموكي ولا عمرهم يرحموكي. ده لسه دلوقتي، ده لسه استني اديهم كمان 10 سنين وتتفرجي بقى لما الميزان يتغير انت بقى تنزلي وهم يطلعوا كويس، وتقولي لهم فاكرين فاكرين ده انا ما كنتش بروح درس الدين، ده انا ما كنتش بروح درس الدين اللي كان ممكن اتعلم منه واخد حسنات ويعد في ميداني عشان اقعد بيكوا وافسحكوا واخرجكوا. يكون الرد بسيط جدا، احنا قلنا لك تعملي كده على طول. حد قالك يا ماما؟ لا يا ماما، يا ريت يا ماما كنت تخرجي وتقعدي طول النهار في المسجد، هيفتحوا منك ومن وشك. ايوه على طول عشان نجيب من الاخر. ايوه لازم نكون واضحين، الوضوح حلو صح. يا ريت ماما كل يوم اعمل لكم درس، انا هاخد لكم ماما كل يوم في المسجد. السن قريب جدا، كل ضايه دي ما كانتش واضحه عندي ولا كنت فاهمه حاجه. فيا بخت اللي بيفهم وهو صغير، يا بخت اللي بيفهم وهو لسه بيصلح، يا بخت. انا قلت الدرس ده والله كنت عايزه اجيب البنات اللي عندهم من 15 ل 25 اللي لسه ما اتجوزوش علشان يفهموا المسؤوليه دي. الجواز يا جماعه مش لعب عيال، ومش هروب من بيت بابا وهروب من ضغط ماما وحلاقي شخصيتي وحلاقي وجودي وحصنع حياتي. لا 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 لا، عمر ما هتلاقي أرحم من بيت ماما ولا من بيت بابا ولا من اللي كانوا بيدهولك ولا من حبهم لك. المهم عشان أكملك موضوع عبادة لله، عشان يبقى الكلام عندي واضح، أن تكون حياتي عبادة لله في زواجي. أول حاجة أني أنا بأطيع أوامر الله في الحقوق كويس، لابد أن يكون عندي هذه النية كويس. هو المسؤول عن الإنفاق وهو المسؤول عن البيت، لابد أن يتم الموافقة النفسية من البنت على هذا كويس، ويتم الموافقة النفسية لها أن عندها أنها هتكون قانتة تعطي بالحب، ويكون أن يكون عنده الموافقة النفسية بالسكن وبالمودة وبالرحمة وبالاحترام وبالتوافق. هو ده أول حاجة، أن يكون الزواج طاعة أطيع أوامر الله. تاني حاجة بقى أخذ الثواب من الله. أقول لبنتي لما تتجوز، هي دايما بتبقى مشكلة الزواج في إشكالات مسؤولية البنت كويس، ثوابك وأجرك من حسن المعاملة ومن الرحمة ومن الحب ومن التعاطف من ربنا، لا منه ولا مني ولا من بني آدم، من الله. ربنا هو اللي انت بتتعاملي معاه، هتبقي طيبة وهتبقي حنينة وهتبقي ودودة وتهتمي بشكلك وبجمالك، هتجيبي السعادة للبيت كويس، وربنا هو اللي هيسيبك. لا تنتظري من جوزك اي نوع من الثواب او اي نوع من انه يديكي شيء في مقابل ان انت زوجة صالحة، انت زوجة صالحة لله. وكذلك بالنسبة للزوج، المعلومات دي لما بتحطيها في الولد والبنت قبل ما يتجوزوا وييجوا يتجوزوا وتبتدي تجيلهم المشاكل اللي احنا اتكلمنا عندها كويس، هتلاقي لازم واحد فيهم بيحاول يصلح. هي دي المنطقه اللي انا بقولك اذا كنا النهارده متجوزين وعندنا مشاكل كويس، حاولي ان تكوني انت التي تعيش الجواز عباده لله، او يحاول ان يكون الزوج. لان الحقيقه الدرس اللي فات انا جالي تعليق من الازواج كتير جدا على الدرس الاخير اللي انا حطيته كويس. فيعني الحمد لله في رجاله بتسمع وفي ستات بتسمع. اللي عايز يتقي الله في نفسه ويطيع الله سبحانه وتعالى يعيش جوازه عبادة. والله عندي لسه ما ابتدتش حياتي، الأمر لسه في إيدي، ما خشش على موضوع إلا وأنا عارفة أني هقدر أعيشه طاعة لله. دخلت وعندي مشاكل، أصبح النهاردة لابد على أحد الطرفين أن ينقذ الأبناء، عشان الناس ما تقولش ما عندناش حلول. لا، في حلول، في حلول للي بيخاف من ربنا. النهاردة انت تعلمتي ان ظلم الابناء هو الطريق الى النار. هتفضلي تعندي جودك وهتفضلي تتخنقي معاه وهتفضلي تتشكلي معاه زي ما انت حرة. انت لم تعيش الجواز عبادة لله، وانت وجودك فيه فشل تام النهاردة وبكرة وإلى يوم القيامة. اللي عايز بقى يغير الفشل اللي احنا شايفينه في الاسر والنكد والمشاكل والضياع الكبير قوي يا جماعة كويس، لابد ان هو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اقف انا بشجاعه واقول انا اللي هعيش جوازي عباده لله، ومن النهاردة كل حاجة هتتغير في حياتي، ومن النهاردة أنا القانطة وأنا اللي هقبل بقانون أن الرجال قوامون على النساء، وأنا هعيش حياتي تابعة لله. من النهاردة هبقى إنسانة مسلمة حقا، من النهاردة هبقى إنسانة أستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، عشان لما أقابل ربنا أقول له يا ربي في يوم من ذات الأيام اتغيرت كويس، والعمل الصالح بالنية الطيبة يجب ما قبله كويس، وأستغفرك وأتوب إليك، ومن النهاردة أنا حكون أم صالحة، حركز على مسؤولياتي في أبنائي، وحركز على مسؤولياتي في جوزي، وحطيعك يا رب سبحانك وتعالى سبحانه وتعالى، وثوابي وأجري منك يا رب. هذا هو الحل الوحيد لإنقاذ أبناء المسلمين كويس، أن يعيش أحد منهم أو كلاهم إذا توفر عبادة لله، وأن ربنا قال أن السكن والمودة والرحمة كويس، إذا استطاع الزوجين أو أحدهم أن يأخذ أن يقرر أن يكون مسلم ومؤمن حقا أهلا وسهلا، إذا لم يستطع لن يكون إلا الفشل في الحاضر وفي المستقبل كويس. هنا الأولاد الفاشلين في البيوت هيكونوا زوجات فاشلات كويس، وهيكونوا أزواج فاشلين، وهنبتدي نحدف الطوبة على بعض، هو اللي وحش، لا هي اللي وحشة، لا هم اللي وحشين، لا بيتهم وحش، ويضيع العمر. في أحد اللي بعت لي أحد الأزواج قال إن هو راح المحاكم مع زوجته وحاول بكل الطرق إن يكون كويس معاها في المحكمة، وهي أخذت جميع الأسباب إنها تبهدله هو والعيال في المحاكم. هل في حد يصدق بهذا؟ ان الزوجه هي اللي لازم تبهدل الزوج والاولاد في المحاكم كويس. عشان كده انا بجيب لكم الموضوع من الاخر. للاسف الشديد يا جماعه اذا فضلنا على زي ما احنا كويس، اذا فضلنا على زي ما احنا بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا باخد قوانيني من ماما، وباخد قوانيني من صديقتي، وباخد قوانيني من المجتمع اللي حواليا، هنفضل في اللي احنا فيه ده كويس. الفشل الحقيقي كويس، الفشل الحقيقي هو ان العمر بيضيع، ولا يغرني بيت، ولا يغرني عربية، ولا يغرني سينيه، ولا يغرني لارف لورن، ولا أي حاجة من دي. دي قوالب فاشلة كويس، بتلبس لبس محترم، بتتعلم في كليات كويسة، إنما هم كبني أدمين فاشلين تماما كويس، وحسابهم بقى كبير عند الله سبحانه وتعالى كويس. فياريت كلنا نراجع في منطقة الجو الأسري السليم الصحيح لنمو الأبناء، لن يكون إلا من يقرر أن يعيش حياته عبادة لله. يوم هتقرري أنك تعيش حياتك عبادة لله هتتقلبي كبني أدم 100%، هتبقي بني أدمى صدقة، وهتبقي بني أدمى عندك وفاء، وهتبقي بني أدمى عندك اللي هو التسامح كويس، وهتلاقي نفسك كإنسانة بتقتربي جدا من الله سبحانه وتعالى، عباداتك بتتحسن، معاملاتك بتتحسن، حاجة مهمة جدا هتتحسن، نفسيتك هتتحسن، وصحتك هتتحسن، وأسرتك هتتحسن كويس، وهتلاقي رحمة ربنا تنزلت على الأسرة. الواد اللي كان فاشل شوية في الدراسة ركزتي معاه وضبطيه ومشي، البنت اللي كان عندها أي نوع من المشاكل تفهمتي معاها بطريقة أفضل. ليه؟ لأنك انت دلوقتي ما بقيتيش منتظرة من الطرف الآخر انه يعوضك، لا ربنا بيعوضني، انت خرجتي من البني أدمين وحطيتي إشكال أبنائك قدامك وركزتي على صلاح أبنائك. إن شاء الله ربنا حيسيبك الحق اللي بعديه للأبناء على الآباء، هو حق الرزق الحلال كويس. يا جماعة الرزق ليس بكثرته، الرزق ببركته كويس، الرزق الحرام ترفع منه البركة كويس، وحديكي دلوقتي الأحاديث كويس، علشان برضو ما نعيش نبص للي حوالينا ونقول هي كانت في بيت صغير وراحت خدت قصر في عناصية، منين؟ من كذا، بيع خمور، ما عرفش ايه، حاجات بتبقى موجودة، اي خط ليس فيه حلال. وللأسف الشديد يعني ان احنا نموه على الحلال ده شيء سهل جدا، لكن اللي يعلم الحلال والحرام هو الله سبحانه وتعالى. انا هقولك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه كويس. يعني ايه؟ يعني ام تكوني مسلمة زي ما انا قلتلك، هو ده الاسلام، هو ده اتباع قوانين القرآن، ورزق كفافا يعني ما يكفيه كويس، وقنعه الله بما آتاه. لما تكون الناس 90 أو 99% منها ليس عندها منطقة القناعة نهائيا، لهم قانعين ولا هم راضيين كويس، يبقى الناس دي عمرها ما هيبقى عندها فلاح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى من كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. دي النفس الغنية اللي لا تأكل إلا حلالا. تيجي تقولي لي في مشروع كذا وكذا وكذا هنطلع لكم منه 500,000 بس في شبهه اقول لك شكرا. تقولي لي شكرا ليه؟ اقول لك لان ربنا اللي انا بتبع القوانين بتاعته وانا بتبع الاوامر بتاعته اداني الامر في القران وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. حلل لي كويس وعرفني المنطقه اللي انا لازم اكل منها اللي هي منطقه الطيبات كويس، عشان ما تجيش الناس تقولك احنا نعرف منين الحلال يعني مين قال ان حرار وحلال وحرام. ربنا قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وربنا قال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات، وربنا قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. كويس، اذا انت عندك هنا الامر بالاكل الحلال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا يكسب عبدا مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. عشان بس نجيب من الآخر، المال الحرام مقطوع البركة. مين بقى كبر من المال الحرام؟ مين كل المال الحرام؟ مين اتغذى بالمال الحرام؟ مين المسؤول عن انه اكل ولاده المال الحرام؟ اللي دخل المال الحرام على البيت، عشان برضو ما نظلمش الاولاد ولا يتصدق منه فيقبل منه، حتى الصدقة بتاعته لا تقبل ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده من النار. نجيب مال من الحرام ويقولك اصل انا هطلع بيه صدقة جارية، الزاد الى النار. كويس، انا بجيب لك هذا الكلام علشان لما نيجي نربي اولادنا ونكبر اجسامهم نكبر اجسامهم من المال الحلال، حتى لو كان لبسهم اقل او اكلهم اقل، لكن انت ان شاء الله بتضمن لهم منطقه البركه في رزقهم وفي صحتهم وفي اعمالهم وفي حياتهم. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. عندك سؤال؟
سؤالي انه العرب اللي بيجوا على امريكا كلهم بيفتحوا جروسر ستورز أو مطاعم، والمطاعم فيها خمور والجروسر ستورز فيها خمور، شو ذنب الأولاد في هاي الحالة؟
السؤال اللي بتتكلم عنه الحقيقة كاميليا، يعني أنا اتسألته أكتر.